نبدأ بسم الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام المراد به الكلام النحوي، كلام المراد به الكلام النحوي. الكلام النحوي هو ما اجتمع فيه أربعة أمور. كلام النحوي لا بد أن تجتمع فيه أربعة أمور، هي أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون موضوعا بالوضع العربي. وهو ما ذكره: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لفظ أي الصوت المشتمل على الحروف الهجائية، لا بد أن يكون صوتا مشتملا على الحروف الهجائية، بعض الحروف الهجائية، مثلا كلمة كتاب صوت ومشتمل على الحروف الهجائية الكاف والتاء والألف والباء، فهذا لفظ. وكذلك محمد، وكذلك المعهد، وكذلك القلم، فهذه ألفاظ لأنها أصوات مشتملة على بعض الحروف الهجائية. لكن لو أشرت برأسي هكذا، يعني من أعلى إلى أسفل، هذا لا يسمى كلام، يعني ليس فيه صوت وليس فيه اشتمال على بعض الحروف، وإن كان اللغويون يعتبرونه كلام، لأنه تحصل به الفائدة. يعني لو قلت لك أحضرت الكتاب وقلت لي هكذا، حصلت الفائدة، لكنه ليس كلاما نحويا، ليس كلام نحوي. عند اللغويين يعتبرونه كلام لأنه تحصل به الفائدة. الكلام النحوي لا بد أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف، وهو هذا ما نسميه اللفظ. ثم المركب أي ما تكون من كلمتين فأكثر. فإذا قلت محمد فقط فهذا ليس كلام، وإن قلت محمد مجتهد فهذا كلام، كلام لأنه تكون من كلمتين. وإذا قلت حضر الطالب إلى المعهد أيضا هذا كلام، لأنه تكون من كلمتين فأكثر. إذا المركب هو ما تكون من كلمتين فأكثر. المفيد هو الذي يحسن السكوت عليه، ولا تريد أن تسمع يعني شيئا آخر، لا تنتظر أن يكون هناك شيئا آخر يتمم الكلام. إذا قلت إذا حضر المعلم دخل الطلاب الفصل، يحسن السكوت هنا لأنه مفيد، لا تنتظر شيء آخر. هل تنتظر شيئا آخر؟ لا تنتظر. ولكن إذا قلت إذا حضر المعلم، هل يحسن السكوت الآن؟ لا، لأنك أنت تنتظر ما الذي يترتب على حضور المعلم، فهذا ليس مفيدا. ذهب الطالب إلى، هل هذا مفيد؟ ليس مفيد. إذن الكلام لابد يكون لفظا، لابد يكون مركب، ولا بد أن يكون ماذا؟ مفيدا. مفيدا بالوضع، أي أن يكون موضوع بالوضع العربي. ما معنى موضوعا أن يكون موضوعا بالوضع العربي؟ يعني أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب لمعنى من المعاني. الألفاظ المستعملة في الكلام التي تستخدمها في الكلام لا بد أن تكون من الألفاظ التي وضعتها العرب لمعنى من المعاني. فمثلا لو قلت ذهب، نعم ذهب وضعتها كلمة وضعتها العرب للدلالة على معنى، وهو الذهاب، أليس كذلك؟ لو قلت ذهب محمد، محمد أيضا كلمة دلت على معنى، وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. إذن إذا قلت ذهب محمد، هاتان الكلمتان موضوعتان وضعا عربيا، عربيا، لكن تأتي بكلمة أعجمية ونقول هذا موضوع بالوضع العربي. إذن الكلام النحوي هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أي أن يكون موضوعا بالوضع العربي. واضحة هذه؟ طيب، أقسامه أي أقسام الكلام ثلاث: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم لغة ما دل على مسمى، ما دل على مسمى، وفي الاصطلاح كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. مثلا لو قلت القراءة كلمة ودلت على معنى في نفسها، أليس كذلك؟ لكن هل هذه الكلمة القراءة دلت على زمن؟ لم تدل على زمن، لم تدل على زمن. كذلك لو قلنا المعهد أو قلنا السيارة أو قلنا التفاح أو قلنا أي شيء آخر، فهذه كلمات دلت على معان في نفسها ولم تقترن بزمن. ثم بعد ذلك الفعل، والفعل لغة هو الحدث، الفعل لغة هو الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. الماضي كما سيأتي ما دل على حدث وقع في الزمان الماضي، الفعل الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الماضي، أي قبل زمان التكلم، أي قبل زمان التكلم، كذهب وقرأ وسمع وفهم، كل هذه الكلمات أفعال ماضية دلت على حدث وقع في الزمن الماضي. فإذا قلت قرأ دلت على القراءة وأن هذه القراءة حدثت في الزمن الماضي، أي قبل زمان التكلم. والمضارع ما دل على حدث يقع في الزمان الحاضر أو المستقبل، أي في زمان التكلم أو بعده، في زمان التكلم أو بعده. فإذا قلت مثلا يقرأ ويمشي ويجري ويلعب، فهذه كلمات أفعال مضارعة دلت على حدث وقع إما في الزمن الحاضر أو في الزمن المستقبل. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله في المستقبل، يطلب حصوله في المستقبل، أي بعد زمان التكلم، بعد زمان التكلم. فإذا قلت اقرأ فبعد زمان تكلمي تكون ماذا؟ القراءة. يقول حرف جاء لمعنى، يعني أقسام الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. حرف جاء لمعنى. الحرف حروف الجر مثلا أو حروف العطف أو حروف الجزم، هذه تأتي لمعاني. فحرف الجر مثلا في يأتي بمعنى الظرفية، يأتي بمعنى الظرفية، لكن هذه الظرفية لا تفهم إلا مع غيرها، لا تفهم إلا مع غيرها. يعني إذا وضعت حرف الجر في جملة اتضح لنا أن في هنا للظرفية أو لغير الظرفية. فإذا قلت مثلا جئت في الليل اتضح لنا هذه معنى الظرفية. وإذا قلت مثلا ذهبت من البيت إلى المعهد اتضح لنا هنا أن من بمعنى الابتداء، ذهبت من البيت ابتداء من البيت إلى معنى الغاية. فإذن الحروف التي تأتي لمعان هي حروف الجر وحروف العطف وحروف الجزم وحروف النصب، لأن الحروف نوعان، إما حروف معاني أو حروف مباني، إما حروف معان أو حروف مباني. حروف المباني هي الحروف الهجائية، حروف المباني هي الحروف الهجائية. لماذا سميت مباني؟ لأن الكلمة تبنى منها، فكلمة قلم بني من حرف القاف واللام والميم. أما حروف المعاني فهي الحروف التي تعطيك معنى من المعاني إذا وضعتها في جملة. ذكر بعد ذلك علامات الاسم، فقال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. ذكر كم علامة؟ ثلاث علامات: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام. الخفض المراد به الجر، الخفض المراد به الجر. الجر إما أن يكون بالكسرة التي يحدثها العامل في الكلمة، فتكون هذه الكسرة علامة على الإسمية. فإذا قلت مثلا: ذهبت إلى زيد، الكسرة الموجودة في زيد علامة على أن زيد ماذا؟ اسم، لأن هذه الكسرة لا تأتي مع الفعل، ليست من علامات الأفعال. واضح هذا؟ فتقول: ذهبت إلى زيد، هذه الكسرة التي نتجت عن ماذا؟ نتجت عن العامل. هذه الكسرة الناتجة عن العامل هي دليل على اسمية هذه الكلمة. كما ذكرت لكم: خرجت مع زيد، خرجت مع زيد، الكسرة الموجودة في زيد الناتجة عن مع وهو العامل فيها هي دليل على اسمية زيد. أو أن يكون دخول حرف الجر على الكلمة دليل على اسميته، دخول حرف الجر، كأن تقول مثلا: ذهبت إلى زيد. زيد هنا اسم، ما علامته الدالة على اسميته؟ دخول حرف الجر. فهي نوعان، إما أن تقول يعني الكسرة التي أحدثها العامل، أو تقول دخول حرف الجر. ثم التنوين، والتنوين بأنواعه الأربعة كله من علامات الاسم، والأربع الأنواع هي: تنوين التمكين الذي يمكن الاسم في باب الإسمية، وهذا يكون في الأسماء المعربة مثل رجل ومعهد وكتاب وحقيبة، هذا نسميه تنوين تمكين. وتنوين تنكير، وهذا يكون في الأسماء المبنية للدلالة على تنكيرها. فإذا قلت لك مثلا: صهن، فهذا التنوين الذي فيه تنكير، يعني أسكت عن كل كلام، عن أي كلام، لا تتكلم في أي موضوع. وإذا قلت: أريد أو مررت بسيبويه، بالتنوين يعني أي سيبويه. وإذا قلت: مررت بسيبويه، بدون تنوين يعني هذا سيبويه المعين المعروف بنفسه. فإذا جئت بالتنوين فهو للتنكير، للتنكير، وإذا جئت بدون تنوين فهذا للتعريف. إيه بمعنى زدني، اسم فعل بمعنى زدني. إذا كنت أتكلم في موضوع معين أقول لك إيه، وإذا أريدك أن تتحدث في أي موضوع أقول لك إيهن بالتنكير. فإيهن قول إيهن يعني تحدث في أي موضوع، زدني من أي كلام. ثم تنوين المقابلة، وهذا يكون في جمع المؤنث السالم، مسلمات مؤمنات قانتات، هذا يسمى تنوين مقابلة. لماذا سمي مقابلة؟ لأنه مقابل النون في جمع المذكر السالم، نون في جمع المذكر السالم يقابله تنوين في جمع المؤنث السالم. ثم تنوين العوض في مثل كلمة قاض عوض عن الياء المحذوفة، وفي مثل كلمة كل، أجب عن كل مما يأتي، يعني أجب عن كل سؤال، هناك قاض عوض عن الياء، هنا أجب عن كل مما يأتي عوض عن كلمة. ثم يومئذ وحينئذ وساعة إذن، وهذه عوض عن جملة. يومئذ يفرح المؤمنون، يعني يومئذ يفرح المؤمنون، يومئذ هذا هو في حقيقته عوض عن جملة. قال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يعني يوم يغلب الروم فارسا. كل هذه الجملة التنوين عوض عنها. ثم قال ودخول الألف واللام، قلم القلم، كتاب الكتاب. إذن دخول اللام هذه علامة على اسمية الكلمة. كذلك هناك يعني أنواع أخرى يعرف بها الاسم، مثل النداء، مثل النداء يا محمد يا علي، هذه علامات على اسميته، يا رجل، بشرط أن يكون منادى، بشرط أن يكون منادى. أما في قوله تعالى يا ليتني كنت ترابا، ليت ليس منادى، ولذلك لا يكون اسما. ثم قال وحروف الخفض، هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل. قال في الأول يعرف الاسم يعرف بماذا؟ بالخفض. هنا المراد به الكسرة، هنا المراد به الكسرة التي يحدثها العامل. ثم ذكر بعد ذلك وحروف ماذا؟ الخفض. وحروف الخفض، حروف الخفض المراد بها حروف الجر. إذن ذكر الخفض ومراد به الكسرة، تنوين، ثم دخول الألف واللام، ثم حروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب. رب هذا حرف جر يفيد التقليد، يفيد ماذا؟ التقليد، كقولك رب ضارة نافعة، ويدخل على النكرات، ويدخل على النكرات. والباء والكاف للتشبيه، والكاف للتشبيه، محمد كالبدري، محمد كالبدري. واللام وكذلك حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. الواو يختص بالأسماء الظاهرة فقط، قل والله والسماء والطارق والتين والزيتون. أما الباء فيختص بالظاهر والمضمر، بالظاهر بالله، وبالمضمر بك وبه وهكذا. والتاء يختص بلفظ الجلالة فقط، تالله لأكيدن أصنامكم. ذكر بعد ذلك الفعل، علامات الفعل. قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. هذه علامات على الفعل عموما، علامات على الفعل عموما، وكل فعل له علامات خاصة به سنذكرها إن شاء الله تعالى. قال الفعل يعرف بقد، قد تدخل على نوعين من الأفعال، تدخل على الفعل الماضي فتفيده التوكيد، قد أفلح المؤمنون، وتدخل على الفعل المضارع وتفيد الاحتمال والشك، قد يعود المراقب، قد يأتي المدير، أو التقليل، قد يرسب المجتهد، قد يجود البخيل، هذا للتقليل. وبعد ذلك تكون السين وسوف وهما مختصتان بالفعل المضارع سأذهب وسوف أذهب. السين يعني أقل استقبالا من سوف, السين أقل استقبالا من سوف. ثم تاء التأنيث الساكنة. نأتي الآن إلى علامات الأفعال. كل فعل على حدة. فعل الماضي له علامتان, تاء المتحركة التي تسمى تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة فقط. تقول ذهبت وذهبت, هاتان علامتان للفعل الماضي, ولا تصلح أن تدخل على الفعل المضارع ولا فعل الأمر. الفعل المضارع علامته الجزم, علامته الجزم لم أذهب, وأن يبدأ بأحد أحرف المضارعة المجموعة في قولك أنيت, أذهب ونذهب ويذهب وتذهب. وكذلك يختص بدخول السين وسوف, سأذهب وسوف أذهب. أما فعل الأمر والمؤلف لم يذكر علامة لعلامات فعل الأمر, ففعل الأمر علامته الدلالة على الطلب مع قبول نون التوكيد أو ياء المخاطبة, الدلالة على الطلب أن يدل على الطلب, هذه علامة الأمر مع قبوله نون التوكيد أو ياء المخاطبة. اذهب يدل على طلب, إذن هو فعل الأمر. قبل أن نقول أنه فعل الأمر لابد أن يقبل ياء المخاطبة ونون التوكيد, فتقول اذهبن قبل نون التوكيد, أليس كذلك؟ اذهبي قبل ياء المخاطبة, أليس كذلك؟ إذن هو فعل أمر. طيب لو قلت صبرا يدل على طلب أو لا يدل على طلب؟ يدل على طلب, صبرا يعني اصبر. طيب هل يقبل نون توكيد صبرا؟ لا. هل يقبل ياء مخاطبة؟ لا. إذن ليس بفعل أمر. إذن فعل الأمر الدلالة على الطلب مع قبول نون التوكيد أو ياء المخاطبة. قال وعلامة الحرف, والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ما معنى لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل؟ يعني لا يقبل, لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل. هذه العلامة التي يعرف بها الحرف. مثلا إذا أردت حرف الجر في عن إلى أو حرف العطف الواو وأردت أن تدخل عليه هذه العلامات ما يمكن أن يقبلها. باب الإعراب. قال المصنف رحمه الله تعالى الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أولا الإعراب في اللغة معناه الإبانة والإظهار, الإعراب في اللغة معناه الإبانة والإظهار. تقول أعربت عما في نفسي أي أبنته وأظهرته. وفي الاصطلاح هو ما ذكره المؤلف تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب ما المراد بتغيير أواخر الكلم؟ يعني أن تتغير الحركة, ليس تغيير أواخر الكلم يعني نغير الحرف, نغير ماذا؟ الحركة. حركة تتغير من الضمة إلى الفتحة إلى الكسرة إلى السكون إذا كان فعلا, إذا كان فعلا, فتغيير أواخر الكلم. طيب هذا تغيير الأواخر الكلم ناتج عن ماذا؟ ناتج عن اختلاف العامل, يتغير العامل فتتغير الحركة. إذا حدث هذا يكون الاسم معربا أو الفعل يكون معربا. فإذا قلت مثلا جاء محمد، لاحظ الضمة على الدال، جاء محمد، هذه الضمة نتيجة للعامل جاء. فإذا قلت رأيت محمدا تغيرت، أصبح الآن فتحة، هذه الفتحة ناتجة عن تغير العامل، أصبح الآن رأيت، رأيت محمدا. ثم مررت بمحمد، أصبحت الآن كسرة، أصبحت الآن كسرة، هذه الكسرة ناتجة لاختلاف العامل، وأصبح الآن الباء، حرف الجر الباء، مررت بمحمد. هذا التغيير هو الإعراب، لكن التغيير يكون بسبب تغير العامل. يقول لفظا أو تقديرا، يعني هذه الحركة قد تكون موجودة لفظا مثل ما ذكرنا في الأمثلة الآن، جاء محمد موجودة، رأيت محمدا ومررت بمحمد. أما تقديرا فهذا لا يكون إلا في أنواع ثلاثة من الأسماء، وهي الاسم المقصور والاسم المنقوص والمضاف إلى ياء المتكلم. والذي منع ظهور الحركة في الاسم المقصور هو التعذر. الاسم المقصور هو الذي آخره ألف لازم مفتوح ما قبلها، مثل الفتى، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. الحركة تغيرت ولكنها مقدرة، تغيرت ولكنها مقدرة. منع من ظهورها التعذر، لا يمكن، لا يمكن أن تظهر الحركة على الألف. فجاء الفتى مرفوع بضمة مقدرة، ورأيت الفتى منصوب بفتحة مقدرة، ومررت بالفتى مجرور بكسرة مقدرة. ثم المنقوص وهو ما كان آخره ياء لازمة، مكسور ما قبلها، القاضي، هذه في حالة الرفع، وفي حالة الجر تكون مقدرة، أما في حالة النصب تكون ظاهرة، لأن الفتحة خفيفة، لأن الفتحة خفيفة فتظهر. جاء القاضي مرفوع بضمة قدرة، لكن ما الذي منع الآن، ما الذي منع من ظهور الحركة؟ الثقل الآن، ثقل ليس تعذر. ممكن أقول جاء القاضي، وإذا نطقت الضمة جاء القاضي، ولكن ثقيلة على اللسان، فالسبب الآن هو الثقل، جاء القاضي، رأيت القاضية ظهرت لأن الفتحة خفيفة، ومررت بالقاضي، مررت بالقاضي، مررت بالقاضي. إذن أيضا هذه الياء يمكن أن تحذف إذا كان الاسم المنقوص خاليا من أل، وإذا كان ليس مضافا وليس منصوبا، يعني إذا كان مرفوع أو مجرور، قل هذا قاض، الآن مرفوع، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة، مررت بقاض، مررت بقاض، إذن حذفت الياء. إذا في حالة الرفع وفي حالة الجر تحذف الياء، لكن في حالة النصب تظهر الياء، رأيت قاضيا، رأيت قاضيا. بعد المسألة بعد الدرس رأيت قاضيا تظهر، كذلك في الإضافة تظهر، رأيت قاضي مكة، رأيت قاضي مكة. ثم الحالة الثالثة وهي الإضافة إلى ياء المتكلم، والسبب الذي يمنع الآن هو اشتغال المحل للمناسبة، اشتغال المحل للمناسبة، لأن ياء المتكلم دائما إذا جاءت تأتي معها كسرة، كتاب، تريد تضيف إلى نفسك تتكلم أنه كتابك، تقول ماذا؟ كتابي، الياء ومباشرة معها ماذا؟ الكسرة. فإذا أردت أن تجعل كتابي مرفوع مثلا، سوف تجد أن الباء الذي تريد أن تضع فيه الضمة مشغول بماذا؟ بالكسرة التي هي مناسبة للياء. إذا ما يمكن تنطق الضمة وتنطق الكسرة في وقت واحد، إذا لابد تلتزم بالكسرة فتقول مثلا هذا كتابي، هذا كتابي، وعند الإعراب تقول كتابي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بالكسرة التي جاءت لمناسبة يا المتكلم. وكذلك في النصب اشتريت كتابي، وفي كذلك الجر ذهبت إلى جدي، ذهبت إلى جدي. إذن هذه الأنواع الثلاثة التي هي الاسم المقصور والاسم المنقوص والمضاف إلى يا المتكلم هو ما يقصده المؤلف بقوله أو تقديرا. يقول وأقسامه أربعة، يعني أقسام الإعراب: رفع ونصب وخفض وجزم. المراد بالخفض قلنا ما هو؟ الجر. خفض المراد به ماذا؟ الجر. هذه الأقسام الأربعة يقول فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، يعني الاسم علامات الإعراب فيه أو أقسام الإعراب فيه رفع ونصب وجر ولا جزم فيها، يعني أن الاسم لا يجزم. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، يعني الأفعال لا تجر، الأفعال لا تجر.
إذن نقول إن
الاسم والفعل يشتركان في الرفع والنصب، ويختص الاسم بالجر ويختص الفعل بالجزم. ثم بين باب معرفة علامات الإعراب ونختم به إن شاء الله تعالى. يقول للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة أصلية في الرفع، الواو والألف والنون فرعية، ويذكرها الآن عموما وستأتي بعد ذلك إن شاء الله تفصيلا، الآن نذكرها من باب العموم. فأما الضمة فتكون علامة للرفع، قلنا الضمة علامة ماذا؟ أصلية، علامة أصلية، فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد. ما المراد بالاسم المفرد؟ الذي ليس مثنى ولا جمع ولا من الأسماء الخمسة، ليس مثنى ولا جمعا ولا من الأسماء الخمسة، سواء كان مذكر أو كان مؤنث هو مفرد، فعلامة رفعه الضمة. وجمع التكسير، ما هو جمع التكسير؟ والذي يتغير مفرده، مفرده يتغير، صيغة المفرد تتغير، تقول قفل في الجمع تقول ماذا؟ أقفال، تقول باب في الجمع تقول ماذا؟ أبواب، هذا جمع التكسير أيضا علامته الضمة. وجمع المؤنث السالم وما دل على أكثر من اثنتين بزيادة الألف والتاء، بزيادة ألف وتاء، طالبات مسلمات مؤمنات. والفعل المضارع أيضا الجمع المؤنث السالم علامة رفعه الضمة. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ما معنى لم يتصل بآخره شيء؟ يعني لم يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد ولا نون النسوة، لأن هذه الأمور الضمائر هذه تغير في علامة الرفع كما سنعرف بعد قليل. إذن الفعل، إذن هذه الأمور التي ذكرناها المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء علامة الرفع فيه الضم. وأما الواو وهي علامة فرعية فتكون علامة الرفع في موضعين: في جمع مذكر السالم وما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف واو ونون في حالة الرفع أو يا ونون في حالة النصب والجر مع سلامة مفرده، ما يتكسر مثل جمع التكسير، ما يتغير. مدرس مدرسون، معلم معلمون، مؤمن مؤمنون، سلامة المفرد. إذن هذا جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو. وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو ذو، إذا قلت ذو مال يعني صاحب مال، هذه أيضا علامة رفعها الواو. ثم الألف وتكون علامة رفعها في تثنية الأسماء خاصة، يعني في المثنى للإسم، المثنى في الأسماء الطالبان، هذا علامة رفعه الألف. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، يعني ألف الاثنين، قبل قليل قلنا لم يتصل به شيء، لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. لماذا؟ لأنها أصبحت الآن ألف الاثنين ضمير الجمع الذي واو الجماعة، ضمير المؤنث المخاطبة الذي ياء المخاطبة، يكون علامة الرفع الآن هي ثبوت النون. فإذا قلت مثلا يذهبان، علامته في الرفع ثبوت النون. يذهبون، علامة الرفع ثبوت النون. وتذهبين، علامة الرفع ثبوت النون. إذن هذه النون علامة للرفع في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة. وللنصب خمس علامات: الفتحة وهي أصلية، والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي فرعية. الفتحة الأصلية تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد عرفناه، مثلا تقول رأيت الطالبة، رأيت محمدا، فتحة. وجمع التكسير رأيت الطلاب. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بشيء، يعني تقول لن أذهب، دخل عليه ناصب لن ولم يتصل بشيء، إذن علامة النصب الفتحة. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، الألف علامة نصب في الأسماء الخمسة: رأيت أباك وأخاك، رأيت أباك وأخاك. إذا قلنا الإعراب في أباك مثلا نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. وأما الكسرة فتكون علامة النصب في جمع المؤنث السالم. الآن الكسرة في النصب فرعية أو أصلية؟ فرعية، فرعية. كسرة علامة للنصب فرعية، لأن الأصلية تكون علامة للجر، الكسرة في الأصل تكون علامة للجر. فإذا الكسرة في جمع المؤنث السالم في حالة النصب هي علامة فرعية: رأيت الطالبات. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع: رأيت الطالبين ورأيت المدرسين. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي قلنا قبل قليل أن رفعها يكون بثبوت النون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا ولن تفعلوا، علامة النصب فيها حذف النون. يقول: وللخفض ثلاث علامات التي هي الكسرة والياء والفتحة. الكسرة علامة أصلية في الجر، كسرة علامة أصلية، والياء علامة فرعية، والفتحة علامة فرعية. الكسرة تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف الذي ليس ممنوعا من الصرف، مثل محمد، ومثل المعهد، ومثل الكتاب، ليس ممنوعا من الصرف. هذا معنى الاسم المفرد المنصرف، يعني الذي ليس ممنوعا من الصرف، يكون علامة جره كسرة. وجمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. لو نظرنا جيدا لعرفنا أن المفرد وجمع التكسير علاماته كلها أصلية، المفرد وجمع التكسير علاماته كلها أصلية في الرفع وفي النصب وفي الجر، والمثنى علاماته كلها فرعية، وجمع المذكر السالم علاماته كلها فرعية، والأسماء الخمسة علاماته كلها فرعية، وجمع المؤنث السالم علامة واحدة فرعية، علامة واحدة فرعية التي في النصب كسرة، وكذلك في الأفعال، الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء علاماته أصلية. يقول: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض أي الجر في ثلاث مواضع، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية وفي الجمع. أي جمع؟ الياء جمع المذكر سالم. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض أي للجر في الاسم الذي لا ينصرف، في الممنوع من الصرف. ذهبت إلى إبراهيم، ذهبت إلى إبراهيم. ويقول: وللجزم علامتان السكون والحذ، أيهما أصلية؟ السكون، سكون أصلية والحذ فرعية. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر لم أذهب، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الفعل المضارع المعتل الآخر ما الذي يحذف منه؟ حرف العلة. إذا قلت لم يدعو حذفنا الواو، وإذا قلت لم يرمي حذفنا الياء. وأما الأفعال الخمسة فتكون بحذف النون، قلت لن تذهبوا حذفنا النون، لم تذهبوا حذفنا كذلك النون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.